بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في مرجحات باب التزاحم، أنه إذا تزاحم حكمان كل منهما مشرع، والمكلف لظرفه الخاص لا يستطيع أن يمتثلهما معا، فهل يمكن ترجيح أحدهما على الآخر؟ المصنف يطرح عدة أمور ترجح فعل وامتثال حكم على حكم آخر، أحد المتزاحمين على الثاني. هذه المرجحات إن كانت بحيث ترقى إلى أن تنسب إلى الشريعة، أن المفتي يفتي على أساسها، لأن المرجح أحبتي تارة يكون شخصي، يعني هو المكلف، هناك شخصان يغرقان وهو لا يستطيع إلا أن ينقذ أحدهما فقط، أحدهما ولده والثاني غريب، من جهة الحق في الحياة هم سواء، من جهة وجوب إنقاذهما هما سواء، لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، ولكن المكلف يكون عنده ترجيح، أحيانا يرجح، هذا ترجيح شخصي. الكلام في المرجحات التي تنسب إلى الشريعة، بحيث نقول لا شرعا هذا مرجح، يقدم هذا على هذا، المفتي يعطي هذا التقديم للمكلف لكي المكلف يمتثل هذا التقديم. المرجح الخامس هو أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمانه. يضرب مثال لطيف المصنف، أنه صلاة من ركعتين مثلا، على سبيل المثال ماكو خصوصية للركعتين، والمكلف صحته، وضع الصحي، وضع الجسماني ما يسمح إلا بالركوع لمرة واحدة، ما يتمكن، إما أن يركع في الركعة الأولى أو يركع في الركعة الثانية على سبيل المثال، فهنا ماذا يفعل؟ تزاحمت الركعتان، الركعة الأولى يراد امتثالها ركن، والركعة الثانية أيضا ركن ويراد امتثالها، ولكنه ما يستطيع إلا أن يفعل واحد. المصنف يقول يفعل الأولى، زمانها مقدم، يفعل الأولى، إذا فعل الأولى سقطت الثانية، أما أنه يترك الأولى ليفعل الثانية في المستقبل هذا لا مبرر له، ما دام حل وقت الأولى فليفعل الأولى، فلا مبرر لترك الأولى بهدف تخزين الطاقة للركعة الثانية. لماذا؟ يؤديها لأنها مقدمة ووقتها مقدم، وهو مستطيع فعلا أن يفعلها، وما عاجز عنها، ما عاجز عن الركعة الأولى، يؤدي الركعة الأولى، ركع الركعة الأولى صار عاجز عن الركعة الثانية. خامسا أن يكون أحد الواجبين مقدما بحسب زمان امتثاله على الواجب الآخر، كما لو دار الأمر بين القيام، يضرب مثال بالقيام أو بالركوع نفس الشيء، بين القيام للركعة المتقدمة وبين القيام لركعة بعدها، وهو ما يستطيع إلا أن يقوم مرة واحدة، أو ما يستطيع إلا أن يصوم يوم واحد، عنده بقى يومين من شهر رمضان وهو لا يتمكن إلا أن يصوم أحد هذين اليومين، إذا صام الأول ما يتمكن من أن يصوم الثاني، إذا صام الثاني إذا ترك الأول يستطيع أن يصوم الثاني على سبيل المثال. هنا يقول له ما دام الأول قد تحقق زمانه فأئت به، وبذلك يسقط الثاني. إذا صلى الظهر ما يتمكن من صلاة الآيات، ولكن صلاة الظهر قبل صلاة الآيات، أو صلاة الآيات قبل صلاة الظهر، إذا صلى صلاة الآيات بعد ما يتمكن من صلاة الظهر، فهنا يقول أنه أخزن الطاقة لصلاة الظهر لو أؤدي صلاة الآيات. يقول لا، ما دام صلاة الآيات حالة فعلا أديها، ذاك الوقت تسقط صلاة الظهر. في فرض كون المكلف عاجزا عن القيام للركعتين معا متمكنا من عدمها، لو الركعة الأولى يقوم، لو الركعة الثانية يقوم، لو يؤدي هذا الركوع لو يؤدي الركوع الثاني، على سبيل المثال وضع الصحي ما يتحمل أن يقرأ في الركعتين مثلا، فلو يقرأ في الركعة الأولى لو يقرأ في الركعة الثانية، الركعة الأولى زمانها مقدم وقتها مقدم فيقرأ لها، ذاك الوقت يتعب لا يقرأ للركعة الثانية يشير مثلا لأنه زمانها متأخر، فإنه في هذا الفرض يكون المتقدم مستقر الوجوب في محله، زمانه حاصل، الثاني بعد ما جاي، الثاني زمانه مو حاصل لحصول القدرة الفعلية. طبعا هو الآن قادر على الركوع، الآن قادر على الصيام، الآن قادر على صلاة الآيات، الآن قادر على القراءة، ما شئت فأذكر من أمثلة، فالقدرة الفعلية حاصلة. غاية الأمر إذا فعل هذا الواجب لن يستطيع أن يفعل الواجب الآخر، لا يفعل الواجب الآخر لحصول القدرة الفعلية بالنسبة إليه، فإذا فعله انتفت القدرة الفعلية بالنسبة إلى الثاني إلى المتأخر، فلا يبقى له مجال. أما أنه يترك الواجب الفعلي ليخزن الطاقة لواجب مستقبلي سيأتي، لا، هذا أمر غير مرضي وغير معقول. ولا فرق في هذا الفرض بينما إذا كان معا شرطين مشروطين بالقدرة الشرعية أو مطلقين، كلاهما مشروط أو كلاهما مطلق. أما لو اختلفا كان أحدهما غير مشروط بالقدرة الشرعية والثاني مشروط بالقدرة الشرعية، فإن المطلق مقدم على المشروط. لماذا؟ لما تقدم في الدرس السابق والدرس الذي قبله، لأنه هذا الذي فيه قيد القدرة الشرعية مع وجود التزاحم لا ندري هل هو فعلي أو غير فعلي، بينما المطلق اللي ما مشروط إلا بشرط القدرة العقلية فهذا فعلي قطعا، وغير الفعلي لا يزاحم الفعلي حتى لو كان الفعلي متأخر، حتى لو كان الفعلي متأخر. يعني مثلا شخص لم تجب عليه صلاة الجمعة، ما واجب عليه صلاة الجمعة، واجب عليه صلاة الظهر، صلاة الجمعة يشك أنه فعلية أو غير فعلية، هل ثابتة في حقه أو غير ثابتة في حقه، هنا هذه الصلاة المشكوكة الزاحم صلاة الظهر ويقال أنه مخير بينهما، لا، نقول أنه أنت ما تدري أن صلاة الظهر مجزية لك، مجزية في حقك، مسقطة للصلاة التي يجب أن تقع في ظهر الجمعة، لو ما مسقطة هاي اللي هي غير معلومة كيف تنافس وتكون طرفا في التخير للصلاة الثانية التي يعلم مثلا فعليتها على سبيل المثال. أو مثلا على مثال آخر، عند صيام نذر، وفاء بالنذر، ويعلم هو نذر أنه لله سبحانه وتعالى إذا حصل الشيء الفلاني أن يصوم يوم الجمعة، الجمعة القادمة، وحصل الشيء الفلاني فيجب عليه صيام يوم الجمعة، ثم شك في أن هذا يوم الجمعة هل هو أول أيام شهر رمضان أو لا، ما يدري، فصيام شهر رمضان فعلي في حقه لو مشكوك، مشكوك، بينما صيام النذر معلوم، والمشكوك لا يزاحم المعلوم، فيؤدي الصيام بنية وفاء النذر، لأنه شهر رمضان ما معلوم، لو كان معلوم طبعا ينسخ ما عدا من الصيام، ولكن مشكوك ما يعلم أنه فعلي أو غير فعلي، بينما هذا فعلي، والفعلي مقدم طبعا مقدم، غير الفعلي لا يزاحم الفعلي، سواء كان هذا الفعلي هو المتقدم زمانا امتثاله أو هو المتأخر زمانا امتثاله ما يفرق. أما لو اختلفا أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية والثاني غير مشروط، فإن المطلق غير مشروط بالقدرة الشرعية مقدم على المشروط بالقدرة الشرعية حتى وإن كان زمان فعله متأخرا، لأنه فعلي، والثاني مشكوك الفعلية. هذا المرجح الخامس. المرجح السادس: أن يكون أحد الواجبين أولى عند الشارع في التقديم من غير تلك الجهات المتقدمة. نعلم أن هذا أولى من هذا، نعلم أن هذا الحكم مقدم عند الله سبحانه وتعالى على الحكم الثاني، فيفتي الفقيه بأنه اترك أليف وافعل باء. لماذا؟ لأن باء مقدم عند الله سبحانه وتعالى على أليف. كيف نعرف الأولوية؟ بطرق مختلفة. والأولوية تعرف إما من الأدلة، عندنا أدلة تقول فلان قضية أهم من فلان قضية، وإما من مناسبة الحكم، الحكم والموضوع هناك مناسبة بينهما بحيث نفهم الأولوية، وإما من معرفة ملاك الأحكام بتوسط الأدلة السمعية. لماذا قال بتوسط الأدلة السمعية؟ لأنه تقدم منه مرارا أن ملاكات الأحكام لا تعرف من خلال العقل، فإذا كانت الملاك جاءتنا من الله سبحانه وتعالى بينها، فعرفنا أن هذا ملاك أقوى من هذا. ومن أجل ذلك فإن الأولوية تختلف باختلاف ما يستفاد من هذه الأمور، كل بحسبه، كل مورد إلى خصوصيته، ولا ضابط عام يمكن الرجوع إليه عند الشك. ما عندنا في الضابط عامة تقول في العبادات كذا، في المعاملات كذا، في العبادات فيما بينها كذا، ما عد. كل مورد إلى خصوصيته، يصير تزاحم، الفقيه يقيس بينهما، وأحيانا حتى المكلف، أحيانا حتى المكلف أيضا يدرك الأهمية. يعني لو كان هناك طفل يختنق بدخان حريق في بيت، والبيت لشخص أجنبي، الإنسان المكلف العادي يكسر الباب، معنى هذا اعتداء، وهذا تخريب، وهذا إضرار بأموال الآخرين، وهذا تصرف في بيت الآخرين وفي دار الآخرين، وهذا ممنوع. ولكن يدرك أن إنقاذ الطفل أهم بكثير من الباب ومن الدار ومن الحقوق، هذه الحقوق المعنوية، وبالتالي يقدمه. هذا سواء كان هذا الإنسان متدين أو غير متدين، هو يدرك بالفطرة أن أحد المتزاحمين أهم من الآخر فيقدم. أحيانا يدرك، يصير عنده وضوح بأن هذا أولى من ذاك. فمن تلك الأولوية ما إذا كان في الحكم الحفاظ على بيضة الإسلام، فإنه أولى بالتقديم من كل شيء في مقام المزاحمة. أنه أذهب للحاج لو أحافظ على بيضة الإسلام، طبعا أحافظ على بيضة الإسلام. ومنها ما كان يتعلق بحقوق الناس، فإنه أولى من غيره من التكاليف الشرعية المحضة. يعني بيت يحترق وأنا أستطيع أن أطفئ هذا البيت، ولكن أقول والله حضرت الصلاة وأنا أريد أصلي صلاة جماعة، وصلاة الجماعة ثوابها كذا وكذا، وإذا كانت في المسجد فكذا وكذا، فأنا أترك بيت فلان يحترق حتى أذهب أصلي، يقول لا، هذا الحقوق مقدمة وهي أهم من طبعا العبادة في نفسها مهمة جدا، ولكن هذا التقديم لحفظ هذا المال المهم. هذا الشخص إذا احترق داره يقع في مشكلة كبيرة، في أزمة في حياته، واحد يأخر صلاته قليلا ثم يؤدي هذه الصلاة، هنا التزاحم واضح أنه يقدم هذا المال. من التكاليف الشرعية المحضة التي لا علاقة لها بحقوق غير المكلف بها. ومنها ما كان من قبيل الدماء والفروج، فإنه يحافظ عليه أكثر من غيره، لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الأمر بالاحتياط الشديد في هذه الموارد. فلو دار الأمر بين حفظ نفس المؤمن وحفظ ماله، فإن حفظ نفسه مقدم على حفظ ماله قطعا. ومنها ما كان ركنا في العبادة، فإنه مقدم على ما ليس له صفة الركنية عند المزاحمة، كما لو وقع التزاحم في الصلاة بين أداء القراءة والركوع، لو يركع لو يقرأ، طبعا القراءة واجب والركوع ركن، فالركوع يقدم، فإن الركوع مقدم على القراءة وإن كان زمان امتثاله متأخر. حتى واحد لا يقول أنه في المرجح رقم خمسة قلتم أنه المتقدم أولى، كل هذا المتقدم أولى إذا لم نعلم أن المتأخر أهم منه. إذا علمنا أن المتأخر أهم طبعا نحفظ الطاقة للمتأخر. وعلى مثل هذا فقس غيره، وأمثالها كثير لا يحصى، كما لو دار الأمر بين الصلح بين المؤمنين بالكذب وبين الصدق وفيه الفتنة بينهم، كما يحصل كثيرا. يأتي لفلان يقول له فلان استغابك، فلان ذكرك بسوء، فإذا استعتب قال أنا ما كذبت، أنا قلت الحقيقة. صاير الحق يزعل هالأيام، يبدأ كأنه يظهر مظلوميته ويظهر أنه هو مسكين وهو متمسك بدينه وقابض على الدين كالقابض على الجمر، وأن غيره هم السيئون وأن غيره ما يقبلون الحق، والحال أنه هو يحفر للمؤمنين بئر الشقاق وبئر النزاع ليسقطوا فيه. فلا قيمة للصدق هنا ولا أهمية للصدق هنا، وإنما الأهمية لحفظ العلاقة بين المؤمنين في المجتمع، فإن الصلح مقدم على الصدق. ينبغي عليه أن يذهب إلى الأول ويقول الثاني يحبك، الثاني يحترمك، الثاني يذكرك بخير، الثاني يعزك، الثاني ندمان على المشكلة التي حصلت بينك وبين إلى آخره، ثم يذهب إلى الثاني يقول له نفس الكلام أن الأول يحبك إلى آخره. وهذا معروف من ضرورة الشرع الإسلامي. لاحظوا أحبتي، ينسب المصنف رحمة الله تعالى عليه ينسب هذه الأولوية للشريعة حتى يكون هذا الحكم مقدم على ذلك الحكم شرعاً، ليس ترجيح شخصي وبعوامل شخصية من المكلف، لا، يدرك المكلف أن هذا الحكم مقدم من قبل الله سبحانه وتعالى. عند التزاحم المولى يريد هذا ولا يريد الثاني إذا تزاحما. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أنه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين، احتمل احتمال، فصار أحدهما احتمال 80% احتمال الأهمية والثاني 20%، طبعا هنا يقدم محتمل الأهمية، لأن الاحتمال مرجح بالنتيجة، مو 50-50، أحدهما 80 أحدهما 90 والثاني 10، فطبعا هذا يكون أرجح، الاحتمال بي أرجح لأن الاحتمال في نفسه مرجح عند الحيرة. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الصدد أنه لو احتمل أهمية أحد المتزاحمين أو لو احتمل، فإن الاحتياط يقتضي تقديم محتمل الأهمية، عندي محتمل الوهمية خطأ طباعي، وهذا الحكم العقلي بالاحتياط يجري في كل مورد يدور فيه الأمر بين التعيين وبين التخير في الواجبات. ما ندري أن هذا متعين في نفسه لأنه أرجح، لو لا ليس بأرجح وهما متساويان، فيدور الأمر بين تعين هذا وبين التساوي، يقدم احتمال التعين لأنه هذا قطعا مجزي. عند التساوي بين ألف وباء، ألف مجزي، فإن كان ألف هو المتعين فقد امتثله المكلف، وإن كان غير متعين فهو أحد الطرفي التخير وقد جاء به، فهذا مقتضى الاحتياط. بينما إذا جاء بباء يكون هذا خلاف الاحتياط. وعليه فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين بحيث نصل إلى القطع واليقين، كثيرا ما نصل إلى القطع إلى الإحراز اليقيني، ولكن إذا ما وصلنا إلى الإحراز اليقيني يكفي الاحتمال، بل يكفي الاحتمال ونعمل بهذا الاحتمال لأنه ما عندنا غيره. يعني إذا عندنا دواء ما ندري أنه كلا هذين الدوائين نافع، لو أحدهما نافع والثاني ضار، فالدواء الأزرق قطعا نافع، الدواء الثاني إما نافع وإما ضار، قطعا يقدم الدواء الأزرق لأنه إما متعين وإما طرف التخير، فإذا كان متعينا فقد امتثلته، وإن كان طرف التخير فقد امتثلته. وعليه فلا يجب إحراز أهمية أحد المتزاحمين بل يكفي الاحتمال، وهذا أصل ينفع كثيرا في الفروع الفقهية فاحتفظ به. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يتعلم وينتفع وينفع بعلمه، وأن لا يكون هذا العلم حجة علينا بل يكون حجة لنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.